بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ما بعد،
رحمه الله عند هذه الايه اي الصوم المفروض عليكم هو شهر رمضان الشهر العظيم الذي قد حصل لكم فيه من الله الفضل العظيم، وهو القرآن الكريم المشتمل على الهداية لمصالحكم الدينية والدنيوية وتبيين الحق بأوضح بيان، والفرقان بين الحق والباطل والهدى والضلال وأهل السعادة وأهل الشقاوة. فحقيق بشهر هذا فضله وهذا إحسان الله عليكم فيه أن يكون موسما للعباد مفروضا فيه الصيام، فلما قرره وبين فضيلته وحكمة الله تعالى في تخصيصه قال فمن شهد منكم الشهر فليصومه.
بارك الله. نعم، قال عز وجل شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. الشهر هو ما بين الهلالين، قيل له شهر لشهرته، فيقول الله عز وجل شهر رمضان، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. يخبر الله عز وجل أن هذا الشهر وهو شهر رمضان، واختلف أهل العلم لماذا سمي شهر رمضان. من الأقوال أن هذا اسم وضع لهذا الشهر لغير معنى كسائر الشهور، أن هذا اسم وضع لهذا الشهر لغير معنى كسائر الشهور، لأن منهم من قال لأجل أنه ترمض فيه الذنوب أي تحرق، ومنهم من قال لشدة الرمضاء وهو الحر، ومنهم من قال غير ذلك. من الأقوال أن رمضان قيل له رمضان هذا اسم وضع لهذا الشهر لغير معنى، ليس له ارتباط بحرارة أو ببرودة، لأنكم تعرفون رمضان يتنقل على مدى سنوات كثيرة، قد يوافق في مواسم يكون في أيام الحر ثم يأتي بعد 20 سنة في أيام البرد، وهكذا يرجع مرة أخرى إلى أيام الحر. قال عز وجل شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، فيخبر الله عز وجل أن القرآن الكريم الذي يعتبر من أعظم نعم الله عز وجل على عباده أنزله الله عز وجل في هذا الشهر الكريم، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. وهل المراد أنزل فيه القرآن أي أنزل جملة كاملة، أو ابتدأ نزوله في شهر رمضان؟ هناك أثر عن ابن عباس له طرق يقوي بعضها بعضا أن القرآن نزل جملة واحدة في شهر رمضان إلى سماء الدنيا، ثم نزل من السماء الدنيا إلى النبي صلى الله عليه وسلم مفرقا بحسب الوقائع، وهذا الذي عليه أكثر أهل العلم. ومن أهل العلم من قال شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن أي ابتدأ نزوله في شهر رمضان، ابتدأ نزوله في شهر رمضان، كما قال عز وجل إنا أنزلناه في ليلة القدر، كما قال عز وجل إنا أنزلناه في ليلة مباركة. قال شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، وتقدم ما يتعلق بالقرآن يعني من حيث الاشتقاق. قال هدى للناس، أنزل الله عز وجل هذا القرآن هدى للناس، فهو هدى للمتقين كما في أول سورة البقرة ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، وقال سبحانه هنا هدى للناس. فالهداية هدايتان، هداية علمية وهداية عملية. الهداية العلمية هداية الدلالة والإرشاد، والهداية العملية هداية التوفيق والإلهام. فقوله سبحانه في أول السورة هدى للمتقين، المراد بهدى هنالك يعني ما يشمل النوعين، فهو هدى بمعنى دلالة وإرشاد للمتقين، وهو هدى بمعنى توفيق. فالله سبحانه وتعالى يهدي عباده الصالحين المتقين بهذا القرآن، وأيضا يوفقهم إلى العمل، وهو هدى لسائر الناس بمعنى أنه يبين لهم الخير من الشر والحق من الباطل. فيقول سبحانه: هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، أي حجج واضحات وبراهين ساطعات على صدق هذا القرآن، بل هو من بينات في صدور الذين أوتوا العلم. في من الحجج العظيمة الدالة على كونه منزلا من عند الله وعلى صدق المنزل عليه، وهو نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وبينات من الهدى والفرقان، أيضا وصف هذا القرآن بأنه فرقان، كما قال سبحانه: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. فيوصف هذا الكتاب بأنه فرقان لأنه كتاب يفرق بين الحق والباطل، بين الهدى والضلال، بين الغي والرشاد، بين النافع والضار، بين الصواب والخطأ، بين الغث والسمين. فهكذا وصف كتاب الله عز وجل بأنه فرقان. قال نعم قرأنا
ثم قال رحمه الله: فحقيق بشهر هذا فضله، وهذا إحسان الله عليكم فيه أن يكون موسما للعباد مفروضا فيه الصيام. فلما قرره وبين فضيلته وحكمة الله تعالى في تخصيصه قال: فمن شهد منكم الشهر فليصمه. هذا فيه تعيين الصيام على القادر الصحيح الحاضر. ولما كان النسخ للتخيير بين الصيام والفداء خاصة أعاد الرخصة للمريض والمسافر لئلا يتوهم أن الرخصة أيضا منسوخة، فقال: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، أي يريد الله تعالى أن ييسر عليكم الطرق الموصلة إلى رضوانه أعظم تيسير، ويسهلها أبلغ تسهيل. ولهذا كان جميع ما أمر الله به عباده في غاية السهولة في أصله، وإذا حصلت بعض العوارض الموجبة لثقله سهله تسهيلا آخر، إما بإسقاطه أو تخفيفه بأنواع التخفيفات. وهذه جملة لا يمكن تفصيلها لأن تفاصيلها جميع الشرعيات ويدخل فيها جميع الرخص والتخفيفات.
نعم، قوله عز وجل: فمن شهد منكم الشهر فليصمه. فمن شهد أي حضر الشهر وهو مقيم وهو صحيح فليصمه. فهذه الآية تعتبر ناسخة للآية التي قبلها على قراءة: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. كما تقدم أن الله سبحانه وتعالى خير عباده في أول الأمر، خير القادر على الصوم أن يصوم أو أن يفطر ويطعم، يفتدي عن كل يوم بإطعام مسكين. ثم نسخ ذلك كما في حديث سلمة بن الأكوع وحديث ابن عمر في الصحيحين أن هذه الآية الثانية نسخت الآية التي قبلها، فقال سبحانه: فمن شهد منكم الشهر، أي من حضره وهو مقيم ليس بمسافر وهو صحيح ليس بمريض، فواجب عليه بدون تخير أن يصومه. فمن شهد منكم الشهر فليصم. ومسائل المرض والسفر وتفاريعها كثيرة في كتب الفقه، والمصنف رحمه الله في هذا الموطن اختصر. قال سبحانه: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. فأجاب المصنف رحمه الله لماذا كررت هذه الجملة، أن الله قال في الآية التي قبلها: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، وهنا أيضا: فمن شهد منكم الشهر فليصمه، ومن كان مريضا، نعم الآية الأولى أيام معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وهنا قال: فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر. ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، إعادة لهذه الجملة. ما هو السر في ذلك؟ قال السر، وقد سبق بهذا من قبل العلماء المفسرين قبله، قال السر أن الآية التي قبلها منسوخة، التخيير الذي كان في أول الأمر صار منسوخا بقوله سبحانه فمن شهد منكم الشهر فليصم. فقد يتوهم متوهم أن هذا النسخ شامل لجميع ما تقدم، لأن الله يقول أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونها الآية. فأبان الله سبحانه وتعالى أن المنسوخ هو التخيير، ليس المنسوخ هو أن من كان مريضا فأفطر فعليه القضاء ومن كان مسافرا فأفطر فعليه القضاء، أن هذا أيضا منسوخ. لا، هذا ليس بمنسوخ. فلو لم تذكر هذه الجملة قد يتوهم متوهم أن جميع ما تقدم يعتبر منسوخا، فأعاد الله سبحانه وتعالى هذه الجملة، أعادها ليبين أن هذا الحكم محكم وليس بمنسوخ. ما هو هذا الحكم؟ أن من كان مريضا أو مسافرا فأفطر فله أن يفطر، من كان مريضا أو مسافرا له أن يفطر وعليه أن يقضي أياما أخر. قال فمن شهد، نعم، ومن كان مريضا على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. الإرادة هنا الإرادة لإيش؟ الإرادة إرادتان، إرادة كونية وإرادة شرعية. هنا الإرادة المراد بها الإرادة الشرعية التي بمعنى المحبة، يريد الله بكم اليسر أي يحب الله لكم اليسر. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، يعني أن الله سبحانه وتعالى أوجب عليكم الصوم ورخص لمن كان مريضا أو مسافرا أن يفطر وأن يقضي أياما أخر، وأن من كان عاجزا أن يطعم عن كل يوم مسكينا، فهذا كله فيه التيسير. يريد الله بكم اليسر، اليسر هو السهل الذي لا عسر فيه. ما هو اليسر؟ هو السهل الذي لا عسر فيه. فيقول الله سبحانه وتعالى بأن ما فيما شرعه يعتبر فيه تيسيرا على العباد، يعتبر أن فيه تيسيرا على العباد، وصدق الله سبحانه وتعالى. فأوجب الله على عباده لأجل مصلحتهم هذا الصوم، ولم يجعله في أيام طويلة بل هي في أيام إيش؟ معدودات. قال الله أياما معدودات، كم هذه الأيام المعدودات؟ في شهر رمضان. ثم انظروا إلى لطف الله سبحانه وتعالى بعباده، لم يجعل هذا الصوم في 3 أشهر أو في 6 أشهر أو في سنة كاملة، إنما جعله في أيام معدودات. كم مقدار هذه الأيام؟ في شهر رمضان على الراجح، لأن بعضهم ذكر غير هذا. ثم زاد الله عز وجل الأمر تيسيرا على عباده، أن من كان عاجزا، أن من كان مريضا فله أن يفطر، وأن من كان مسافرا فله أن يفطر، وعلى أن يقضي في أيام أخر. لا يشترط في هذه الأيام أن تكون إيش؟ متتابعة، لا، بل في أيام أخر ولو كانت متفرقة. طيب، هناك من الناس من عجز عن الصوم، الشيخ الكبير الذي انهارت قواه ووصل إلى حال لا يستطيع معها الصوم، وهناك من هو مريض بمرض مزمن لا يرجى له علاج. فالله سبحانه وتعالى قال على الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، على القراءة الأخرى وعلى الذين يطوقونه أي يكلفون إطاقته. ففي هذا التشريع تيسير واضح وجلي للعباد، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. إذن هذه قاعدة الشريعة، إرادة اليسر بالعباد وتجنيبهم العسر. ويقول الله عز وجل وما جعل عليكم في الدين من حرج، ما جعل عليكم في الدين من حرج. فالله سبحانه وتعالى رفع الآثار والأغلال عن هذه الأمة. وهكذا كان يبين النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر ويخبر بأن الدين دين يسر، إن هذا الدين يسر ولن يشاد الدين إلا غلبه، وكان يرشد الدعاة إلى أن يبينوا للناس ذلك وإلى أن يطبقوا ذلك عمليا. فبعث معاذ بن جبل وأبا موسى الأشعري إلى اليمن وقال لهما: يسرا ولا تعسرا، وبشرا ولا تنفرا، وتطاوعا ولا تختلفا. يسرا ولا تعسرا، وبشرا ولا تنفرا، وتطاوعا ولا تختلفا. وأخبر صلى الله عليه وسلم بأن الله بعثه بالحنيفية السمحة التي ليس فيها تشديد ولا غلو ولا تكلف ولا تنطع، والأدلة في ذلك كثيرة معلومة. فالله كما ذكر هنا يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. طيب نواصل.
ثم قال: ولتكمل العدة، وهذا والله أعلم لئلا يتوهم متوهم أن صيام رمضان يحصل المقصود منه ببعضه، دفع هذا الوهم بالأمر بتكميل عدته، ويشكر الله تعالى عند إتمامه على توفيقه وتسهيله وتبيينه لعباده وبالتكبير عند انقضائه، ويدخل في ذلك التكبير عند رؤية هلال شوال إلى فراغ خطبة العيد.
أحسن. نعم، يقول الله عز وجل: ولتكملوا العدة. ما معنى ولتكملوا العدة؟ يعني أن الله سبحانه وتعالى أباح للمريض والمسافر أن يفطر ولكن عليه أيام أخر. شرعية قضاء الأيام الأخر لأي شيء؟ قال: لتكملوا العدة، لأن الشهر يكون 29 ويكون 30. فلو أنه أباح للمريض والمسافر أن يفطر بدون قضاء ما أكمل عدة الشهر، لكن أباح الله له الإفطار وأوجب عليه القضاء. لماذا؟ لتكملوا العدة، لتكملوا عدة الشهر. ولتكبروا الله على ما هداكم، ولتكبروا الله على ما هداكم. هنا التكبير على الراجح هنا بمعنى التعظيم والإجلال، ولتكبروا الله على ما هداكم بمعنى لتعظموه ولتجلوه، كما قال سبحانه في الإسراء: وكبره تكبيرا. ومنهم من قال التكبير بمعنى الذكر، فالله سبحانه وتعالى يأمر في ختام العبادات بكثرة ذكره، فقال سبحانه بعد عبادة الحج: فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. وقال سبحانه بعد عبادة الصلاة: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وقال في عبادة الصيام كما قال بعض أهل العلم: ولتكبروا الله، أي لتذكروا الله، لكن الأقرب أن التكبير بمعنى التعظيم والإجلال، هذا هو الراجح. ثم ذهب بعض أهل العلم يستنبط من الآية بناء على ظاهرها ولتكبر الله أن الله أمر بأن يقول الله أكبر، قالوا في مشروعية التكبير. في أي مواطن؟ قالوا عند رؤية الهلال، يشرع عند رؤية هلال شوال أن يكبر المسلمون. واستدلوا بأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أرشد إلى مشروعية التكبير عند رؤية هلال شوال، وكلها لا تصح، وكلها لا تصح. ومنهم من قال فيه الإرشاد إلى مشروعية التكبير في أوائل خطبة العيد، وهذا أيضا لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل كان يفتتح سائر خطبة بالحمد. ومنهم من قال في مشروعية التكبير عند الغدو إلى المصلى، وهذا لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وبعضهم حسنه. ومنهم من قال مشروعية التكبير في مصلى العيد، وهذا ثابت كما في حديث أم عطية قال الله: ولعلكم تشكرون، من قام بطاعة الله عز وجل فهذا يعتبر شكرا عمليا، اعملوا آل داود شكرا. وفق الله الجميع إلى هنا، والحمد لله.